وبعضهم قرأها أمرنا بطرقها، أمرنا بتسجيل الميم أي طلقنا شررها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. أو أمرنا بماذا إيه؟ أمرنا جعلناهم وراء مسلطين، وتأمر عليهم أي تسلط عليهم. فكرة أخرى آمرنا مطرفين أي أثرنا جبابرتها وأمراءها. وفي حديث رقم البخاري لقد أستجاب لي لقد أمر أمر ابن أبي فتفة إنه لا يخاف ملك بني الأخضر، لقد أمر أمر ابن أبي فتفة. كان الكفار يذكرون للنبي عليه السلام ويسمونه ابن أبي فتفة لعله يرسلون أمامه من الله الله أعلم. واضح؟ فأمر أمر ابن أبي كبشة يعني إيه؟ كفر. لكن خلاص الكلام أن القول الصحيح في هذا الهوى الراجح هو أن أمرنا مطرفيها أي أمرنا مطرفيها بالطاعة، فعصوا أمرنا فوجب عليهم الوعيد فأهلكناهم كما تقدم إيضاحه. أيضا أجاب التفسير عن الإمام الزمن السؤال أمرنا مطرفيها ما فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الذين فسقوا ذكر أنهم هم مطرفون لحين أن العذاب والاستبطال أتى على الجميع. الجواب أولا أن غير المطرفين تبع لهم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. الوجه الثاني أن بعضهم إن عصى الله وبغى وطغى ولم ينههم الآخرون فإن الهلاك يعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ضربوا منكم إيه خاصة. وفي الحديث نعم إذا كثر الخبر. ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يعني وكثيرا ما أهلكنا من الأمم الكافرة من بعد زمن نوح كعاد وثمود وفرعون ممن قصت أنباؤهم في القرآن الكريم ومن لم تقص. والقرون جمع قرن يطلق على الزمن المعين وعلى أهله المقترنين فيه وعلى كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد. وقص نوح ولم يكن من بعد آدم لأنه أول رسول آداب قومه فاستأصلهم العذاب، ففيه تهديد وإنذار للمشركين. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا أي لا يخفى عليه شيء منها فيدرك سرها وعلمها وسيجازي عليها. والآية تدل كما قال الزمخشري على أن الذنوب هي أسباب الهلكة، وذلك لأنه لما عقب إهلاكه بعلمه بالذنوب علما أتم دل على أنه جازاهم بها. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح قال وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا يدل على أن إهلاكهم كان بذنوبهم. ثم قال تعالى من كان يريد العاجلة أي من كان طلبه الدنيا العاجلة لها يعمل ويسعى وإياها يبتغي لا يوقن بمعاد ولا يرجو ثوابا ولا عقابا من ربه على عمله عجبنا له فيها ما نشاء لمن نريد أي ما نشاؤه من ضبط الدنيا عليه أو تكفيرها لمن أراد الله أن يفعل به ذلك أو ما نشاء من إهلاكه بما شاء الله تعالى من عقوبته المعجلة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ممكن أن نعجل له العقوبة وممكن أن نمهله. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ثم يصلى جهنم في الآخرة مذموما على قلة شكره لمولاه وسوء صنيعه فيما سلف له مدحورا مطرودا من الرحمة مبعثا مخفيا في النار. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وإياها طلب ولها عمل عملها الذي هو طاعة الله وما يرضيه عنه فأولئك كان سعيهم مشكورا أي كان عملهم مشكورا بحسن الجزاء. قال الحسان رحمه الله هذه الآية داخلة في معنى قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. فالآية الأولى تشير إلى أن إلى من جعل طائر نفسه سؤلا، والثانية لمن جعله يمنا وخيرا. وفي قوله تعالى وسعى لها سعيها أي ما يحق ويليق بها من الأعمال الصالحة، تأييد لقوله ومن أراد الآخرة فرح الذي يريد كذا ماذا يفعل؟ يسعى لها سعيا لائقا بها. فبأن إرادتها هو بالسعي والنصب في مغالبة الباطل وإعلاء سعي الحق مع التلفظ بالإيمان الصحيح بفعل المأمور والإعلان المنهي عنه. ومن أراد الآخرة وتعالى شهادة انبساط صحة العقيدة وهو مؤمن لابد أن يكون مسلما مؤمنا موحدا فأولئك كان فعلهم مشكورا. كلا كل واحد من الفريقين نمد هؤلاء وهؤلاء بدل من كلا من عطاء ربك أي فضل فيرزقهما جميعا من رزقه إلى بلوغهما الأمد واستيفائهما الأجل ما كتب لهما. ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات كلا نمد هؤلاء وهؤلاء مؤمن وكفار يعطيهم ويرزقهم من عطاء ربك وما كان عطاء ربك وما كان عطاء ربك محرورا. يقول ثم تختلف بهما الأحوال بعد الممات وتختلف بهما بعد الورود المصادر ففريق مريد العاجلة إلى جهنم مصدرهم وفريق مريد الآخرة إلى الجنة مآبهم. وما كان عطاء ربك محظورا بالظاهر أي ممنوعا لا يمنعه من عاقل لعصيانه. والجملة كالتعليل بشمول الإمداد للفريقين تعليل كل نمد هؤلاء وهؤلاء الإمداد الرزق زيادة للمسلم والكافر لذلك قال إيه وما كان عطاء ربك محظورا بالظاهر بالظاهر محظورا للممنوع فهي تعليل للإلزام. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي الرزق في الدنيا وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لأن فيها ما لا أعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم أشار تعالى إلى ما به تنال درجات الآخرة من البراءة من الشرك ومن الاعتصام في الإيمان والفعل بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا أي لا تجعل معه شريكا في عبادته فتصير مذموما ملوما على الشرك مخذولا من الله يجلك إلى إلهك الشريك ولا ينصرك وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. طبعا باختصار شديد قوله تعالى هنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا يعني من أراد فهذه الآية تدل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهو مؤمن أي موحد لله عز وجل غير مشرك به ولا كافر به لأن يعني شروط الأعمال الصالحة ثلاثة. أول شرط صحة العقيدة أن يكون مؤمنا شروط الأعمال الصالحة حتى تنفع الإنسان في الآخرة في الآخرة واضح أن يكون مؤمنا مسلما موحدا ثانيا أن يكون إيه يعني أن يكون مخلصا الإخلاص ثالث شرط الاختلاء ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكافر فيمكن أن ينتفع بعمله في الدنيا كما قال تعالى هنا من كان يريد العاجلة يعني وحدها عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال أيضا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيه وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا يدل على أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يجازى به في الدنيا لكن لا حظ له في الآخرة. ولذلك جاء في حديث الدنيا جنة المؤمن فالدنيا سيد المؤمن وجنة الكافر فهي تضيف الخيط الوحيد عن يسار على اعمالي يعمل اعمالا صالحه تبني والامين احسان الى الفقراء صدق الحبيب وفاء بالوعد كل هذه الاشياء يجزى بها في الدنيا. ولذلك يقول صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم ان الله لا يظلم مؤمنا حسنه يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الاخره واما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا يطعم بها فقط في الدنيا حتى إذا أنظر إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله يتخذ له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر، وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب ويراد به تشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. في الآية التي بعدها قوله عليه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو وقال ربك ألا تعبد ألا تعبدوا إلا إياه، يخاطب من الرسول عليه الصلاة. لكن هذا المقصود أن يشرع ذلك الأمة بدليل أن أبويهما كانا حاضرين، أبويهما كانا ميتين، فقال وخبر ربك يعني إن الآية إذا تجعل مع الله إلها آخر أتقعد مذموما مخذولا، خطاب للرسول عليه الصلاة. وخبر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فمعنى قوله إما يبلغن إلى آخر الآية أي إن يبلغ عندك والدك أو أحدهما الكبر فلا تقل لهما أف. ومعلوم أن والديه قد ماتا قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاضطراب بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن ماتا منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم. ومن أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة الشهيرة في ذلك قول الرازي وهو سهل بن مالك الأنصاري: إياك أعني واسمعي يا دار، إياك أعني واسمعي يا دار. وسبب هذا المثل أنه زار حادثة ابن لأم الطائي فوجده غائبا، فأنبهته أخته وأكرمته وكانت جميلة فأعجبه جمالها، فقال مقاصدا لأخرى غيرها ليسمعها لي: يا أخت خير البدو والحضارة كيف تريني في فتاة دارة، أصبح يهوى حرة المعطارة إياك أعني واسمعي يا دارة. ففهمت المرأة مراته وأجابته بقولها: إني أقول يا فتاة دارة لا أبتغي الزوج ولا الدعارة ولا فراق أهل هذه الحارة، فارحل إلى أهلك بالسحارة، أي ارحل إلى أهلك بالمحاورة التي وقعت بيني وبينك، بالمحاورة التي حصلت وهي كلامك وجوابي له، ولا تحصل مني على غير ذلك، ترجع إلى أهلك بالسحارة بهذا الحوار الكلام وما عندي مزيد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطاب في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر ونحو ذلك من الآيات متوجه إلى المكلف. ومن أساليب اللغة العربية إفراد الخطاب مع خفض التعميم كقول طرفة بن عبد في معلق به: تبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزل به. فتقعد مذموما مخذولا، فتقعد معناها إيه؟ فتصير، فتقعد معناها فتصير. ومنه القول الغالب: لا يقنع الجارية الصغار ولا الإساحان ولا الجلباب من دون أن تلتفل. فالثاني يعني أن قعد قعد يعني يصير، يقال قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار. والقعود هنا عبارة عن المكر أي تترك تكلمات مذموم مخذول، يعني إيه؟ تجعل مع الله إلها آخر فتقعد لا تقعد لا تقعد إيه؟ فتقعد يعني فتصير، فتصير بمعنى أنك تترك تكلمات مذموما مخذولا، كما تقول لمن سأل عن حال فقط هو قاعد في أسوأ حال، ومعناها ماتت ومقيم. حتى احنا في العام يقول أنا قاعد أقول لك هذا، يعني قاعد أقول لك يعني مستمر ماتت ومقيم سواء كان قائما أم جالسا، فليس مصير قعود حقيقي. فتقعد إلى المعنى تمكث وتفيد. وقد يراد القعود حقيقة لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائرا متفكرا، وعبر بغالب محامده وهو القعود، وقيل معنى فتقعد مذموما مخذولا فتعجل. والعرب تقول: ما أقعدك عن المكان، يعني إيه؟ ما أعجبك. والمذموم هنا هو من يلحقه الذم من الله ومن العقلاء من الناس، حيث أشرك بالله ما لا ينفع ولا يضر ولا يقدر عليه.